ذكر ابن عبد البر عن يحيى بن ابي كثير ابن ابي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في الساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وقال ابو الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة والافساد بين الناس. قال في الفروع: ووجهه انه يقصد الاذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة اشبه السحر، وهذا يعرف بالعرف والعادة انه يؤثر وينتج ما يعمله السحر او اكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين او المتقاربين. لكن يقال: الساحر انما يكفر لوصف السحر، وهو امر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر.
الوصف السحر بفعل السحر، اما الوصف كونه يصف لا يكفي في الكفر، وانما يكفر بفعله كونه يفعله.
قال: وانما يكفر بفعل الساحر وهو امر انما يكفر لوصف السحر وهو امر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر، وانما يؤثر عمله ما يؤثره، فيعطى حكمه الا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصا. وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، وهو يدل على تحريم النميمة، وهو مجمع عليه. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة بغير النصيحة الواجبة، وفيه دليل على انها من الكبائر. قوله: القالة بين الناس. قال ابو السعادات: اي كثرة القول وايقاع الخصومة بين الناس، ومنه الحديث: فشت القالة بين الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ان من البيان لسحرا.
قوله صلى الله عليه وسلم: ان من البيان لسحرا، عرفنا ان السحر محرم، واذا كان مثلا شيء من البيان يكون سحرا فمعنى هذا كانه مذموم. وهذا البيان الذي يقصد به تغطية الحق وإظهار الباطل وتحسينه، وقد يكون الإنسان يخفى عليه ذلك فيغتر بالفصاحة والبلاغة والبيان، فيغطى الحق عنده فيتبع الباطل، فيكون شبيها بالسحر. هذا هو الصواب في معنى هذا الحديث، وليس كما يقول أهل الأدب أن هذا من باب المدح، وأن البيان وأن وبعضهم يقول هذا السحر الحلال، والسحر ليس فيه شيء حلال، السحر كله حرام، كله محرم. والسبب الذي ذكر في هذا الحديث يبين هذا ويوضحه، وذلك أن رجلا تكلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى على نفسه وقال: هذا الرجل يعرف ذلك مني. فتكلم ذلك الرجل بكلام لم يعجب القائل، فقال: والله إنه يعرف أكثر من هذا ولكنه يحسدني. فتكلم كلاما يدل على أن ذلك الرجل عنده من النقص ومن الخلل الشيء الذي قاله. فقال المتكلم: والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية، ولكنني لما رضيت قلت أحسن ما أعرف، ولما غضبت قلت أسوأ ما أعرف. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، يعني أن الإنسان قد يكون عنده من البلاغة والفصاحة ما يغطي بكلامه على حق الآخر فيبطله ويستولي عليه، فيكون نوعا من السحر. ولهذا جاء أن الله جل وعلا يكره البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانه. فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث.
قال: البيان البلاغة والفصاحة. قال صعصعة بن صوحان: صدق نبي الله، فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. وقال ابن عبد البر فأولته طائفة على الذم لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح لأن الله تعالى مدح البيان. قال وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حادة فأحسن المسألة فأعجبه قوله قال هذا والله السحر الحلال. انتهى.
نظر ما يثبت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال والله السحر الحلال. السحر ليس فيه شيء حلال بل هو كله محرم، فإذا كان مثلا ألحق الكلام بالسحر فهو يدل على ذمه ولا يدل على مدحه.
والأول أصح، والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس كما قال بعضهم في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يأتريه سوء تعبيره، مأخوذ من قول الشاعر تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يأتريه سوء تعبيري. قوله إن من البيان لسحرا هذا من التشبيه البليغ، لكون ذلك يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبلوا الباطل وينكروا الحق، ونسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح، وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم. وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب وتغطية الحق وتحسين الباطل، فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، رواه أحمد وأبو داود. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت.
عرفنا العيافة والطرق ما هو. العيافة أنها هي زجر الطير والتشاؤم بطيرانها ومرورها، ومن ذلك أيضا كونه إذا خرج من بيته سمع كلمة أو رأى شخصا يتشاءم بهذا ويقول سيقع كذا وكذا، فهذا أيضا منه، وهذا من الطيرة التي سيأتي أنها شرك. وأما الطرق فعرفنا أنه الخط في الأرض طلبا لمعرفة المغيب، أو الضرب بالحصى طلبا لذلك، أو قراءة الكف كما يقولون خطوط الكف، أو الفنجان القهوة أو ما أشبه ذلك، وكلها أوهام ووساوس لا تدل على شيء. ولكن الإنسان إذا تعلق بشيء ونسب ذلك الشيء إلى ما تعلق به فإنه يكون مخطئا وقد يكون مشركا، لأنه معلوم أن الأمر بتصريف الله والغيب عند الله جل وعلا لا أحد يعرفه.
المسألة الثانية تفسير العيافة والطرق. المسألة الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر،
يعني اقتباس علم النجوم نوع من السحر لخفائه أو لمقارنته للباطل. السحر باطل، وقد أخبرنا أن الساحر لا يفلح، وكذلك المنجم لن يفلح.
المسألة الرابعة العقد مع النفس من ذلك.
العقد يعني كونه يعقد عقدا ثم ينفث فيه أنه من السحر، وهذا من المحرمات سواء كان الإنسان ساحرا أو يتشبه بالساحر، قد يفعل ذلك بعض الجهال شبها إذا رأى أن الساحر يفعل كذا يريد أن يفعل هذا، ومن هذا ما يسمونه عقد الرجل عن زوجته، لأنه يكون بعقد يتكلمون كلام أنهم كلام يريدون به المنع، منعه عن الوصول إلى زوجته فيعقدون عقده، ثم يتكلمون كلاما يقولونه للمنع أنه لا يصل إليها ولا يقربها، فيعقدون عقده وينفثون عليها وهكذا حتى تكمل العقد التي يريدونها. وقد ينعقد ذلك الأمر كما ذكر ابن القيم بمساعدة النفوس الخبيثة، نفوس الجن ونفوس الشياطين مع هذا الفعل، ف فيتقرب الإنس إلى الجن بما بطاعته، ويتقرب الجن إلى السحر، ثم ينعقد الشيء الذي قدره الله كونا، وليس لهم في ذلك إلا أنهم وافقوا القدر، إلا أنه سبب، كان سبب، فينعقد هذا الأمر، وحله بيد الله جل وعلا، كون الإنسان يلجأ إلى الله بالدعاء والاستعادة من شر هؤلاء فإنه ينحل.
المسألة الخامسة أن النميمة من ذلك. المسألة السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اكتفى أثره وذهب دعوته. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكهانة كانت كثيرة في العرب في الجاهلية، وأصلها الاتصال بالشياطين، أن يكون الإنسان له قرين من الشياطين يطيعه ويأتيه بالأخبار التي تغاب عن الناس، ومنها استراق السمع. استراق السمع كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا إذا قضى أمرا من أمره وأمر ملائكته، إذا تكلم بالوحي خلت السماء لها من ذلك رعدة ورجفة، وكذلك الملائكة الذين هم يحفون بالعرش يفزعون ويصعقون خوفا من الله جل وعلا، ثم إذا فزع عن قلوبهم سألهم الملائكة الذين يلونهم ماذا قال ربنا، يخبرونهم أنه قال الحق، ثم ينتهي الخبر إلى السماء الدنيا، ثم ينتهي الخبر إلى الملائكة الذين في العنان يعني في السحاب يدبرون أمر الله فينقلونه ويتكلمون به، والشياطين يركب بعضهم بعض ليسترقوا ماذا تقول الملائكة، فإذا سمعوا كلمة أخذها الأعلى وألقاها إلى من تحته، والذي يأخذها يلقيها إلى من تحته إلى أن يصل الذي في الأرض، ثم يذهب بها إلى قرينه من إلى الكاهن مسرعا فيخبره ويزيد معها 100 كلمة كذب. فالخبر الذي يقولونه ويأتون به على وجهه هو من هذا القبيل، فيصدقون مرة ويكذبون 100 مرة. وهذا ليس لازما، قد يرسل الشهاب إليه فيقتله، وقد يذهب بفكره وعقله يصبح ما عنده عقل، وقد يصيبه إصابة ما يستطيع أن يتحرك معه، إما قتل وإما إصابة وإما خبل يذهب بعقله. والله جل وعلا ذكر أنه جعل النجوم رجوما للشياطين يرجمون بها عند استراق السمع. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حرست السماء حراسة شديدة، فأصبح ما أحد يستطيع من الشياطين أن يصل إلى شيء من العنان، يرجمون. فلهذا أخبر الله جل وعلا عن الجن أنهم قالوا وأن كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني ما أحد يستطيع منه. كل هذا صيانة للوحي لئلا يسترق الشيطان من الشياطين شيئا من الوحي الذي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب به إلى الكهان فيكون ذلك فتنة للناس، يقال إن هذا الكاهن أخبر بما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون من نوع الكهنة، رحمه الله جل وعلا. فلما انتهى الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت الأمور على ما كانت عليه، يعني أصبحت الحراسة يمكن الشياطين أنهم يستمعون ويأتون إلى أوليائهم من الإنس بما يخطفون ويزيدون معه. الشيطان يزيد 100 كذبة يلقيها على الكاهن والكاهن كذلك يزيد فيها ويكذب، وهذا من العجائب، يصدق 100 قول من أجل كلمة واحدة. فالكهنة إذن نوع من السحر ولهذا ذكرها بعده. أما نحو الكهنة فهي العرافة، والعرافة تصدق على التنجيم وعلى الحدس والتخمين وعلى الاتصال بالجن أيضا، كونهم يخبرونه بالأمور المغيبة التي تكون عند بعض من يتعاطى هذه الأمور، ومنهم الذين يزعمون أنهم يقرؤون على المصروع ويخرجون الصرع، فإن منهم من يكون وليا للشياطين للجن، فإذا جاءه المصروع يخبره الجن أنه هو الذي صرعه وأنه صرعه من أجل ذلك، فيأمره بأمور وأشياء يفعلها حتى يخرج فيكون فتنة. كل إنسان له قرين من الجن، فإذا جاء هذا الذي أصيب بهذه الإصابة قرينها الكاهن هذا الذي يتعاطى هذه الأمور يسأل قرين المصروع ماذا صار فيخبره بالواقع إنه صار فيه كذا وكذا، صلّه كذا وكذا، فيذهب ويخبر وليه الذي يتعاطى الأمور الغيبية، فيخبر أصحاب المريض أو يخبر المريض بأنه صار لك كذا وصار لك كذا، فيكون هذا فتنة فيصدق بذلك، يصدقونه ويقولون هذا إما من الكشوفات التي تدل على أنه ولي أو لأنه عنده أمور يعرف بها هذه الأشياء وقد يشفى جراء ذلك ابتلاء وامتحانا، وهذا سيأتي الوعيد فيه أن من يفعله أنه ليس من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه، كما يأتي ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تسحر أو سحر له، هذا نوع منه. وكذلك كل من يتعاطى أمورا من أمور الغيب سواء بأسباب يذكرها وأمور يتعلل بها أو بمجرد حدس يحدثه ويظنه وتخمين أو بمجرد أنه يزعم أنه يكشف له الأمر لأنه من الأولياء فهذا كذب، لأن أولياء الله ما يخالفون أمر الله ولا يخالفون كتابه، ولا يقول الولي إذا كان وليا لله للناس انظروا أني ولي وأني أعلم كذا وأعرف كذا، فإن هذا يريد من الناس أن يعتقدوا أنه ولي حتى يتحصل له ما يكون في قلوبهم من المنزلة أو ما يتحصل له من أمور الدنيا، فهو من الدجاجلة دجال كذاب، يجب أن يحذر ويعلم أنه ليس من أولياء الله بل من أولياء الشيطان. أولياء الله الذي يحدث لهم من الكرامة ليس من شأنهم وليس من صنعهم ولا يدعونه لأنفسهم، وإنما يحصل لهم إما بدعاء يدعونه الله جل وعلا بحاجة لهم أو لغيرهم فيحصل ذلك، أو بعمل يعملونه وليس لهم فيه دخل وإنما هو من فعل الله. ثم هم لا يدعون الناس لأنهم يعتقدون أنهم أولياء أو أنهم ينظرون إليهم، بل يكون عندهم من خوف الله وازدراء أنفسهم الشيء الذي يود أحدهم أنه لا يكون له ذكر عند الناس أو شهرة، يكون مغمورا لا يعرف، لأنهم يقصدون ما عند الله ما يقصدون ما عند الناس. فإذا قصد الإنسان ما عند الناس فمعنى ذلك أنه يريد الدنيا، وهذا شرك، شرك بالله لا يكون لأولياء الله. ومن ذلك أيضا ما مضى ما سبب الدرس الماضي من الخطوط والضرب بالحصى، وكذلك ما يلتحق به يسمونه قراءة الكف، قراءة الفنجان، أو النظر في الأبراج أو ما أشبه ذلك، أو النظر في الحظ، كلها من أمور الجاهلية التي تدخل تحت النهي، نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما.
من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. العراف يطلق على الكاهن ويطلق على الساحر ويطلق على المنجم ويطلق على الرمال الذي يخط الخطوط بالرمل والذي يضرب بالحصى ونحو ذلك، ومعنى ذلك أنه العراف الذي يتعاطى معرفة الأشياء المستقبلة أو الأمور التي غابت عن الناس من سرقة الشيء أو كون الإنسان الغائب يحصل له كذا وكذا أو ما أشبه ذلك. كل من كان بهذه الصفة فهو من العرافين. وهنا يقول من أتى وسأل صدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الذي يسأل، الذي يأتي ويسأل لا تقبل صلاته 40 يوما، فكيف بالعراف نفسه؟ العراف نفسه معناه أنه أشد من هذا وأعظم، لأنه هو الذي يتعاطى هذه الأمور. ومن المعلوم أن علم الغيب من خصائص الله، كما قال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحصى ما لديه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فعلم الغيب خاص به جل وعلا، عالم الغيب والشهادة، هو الذي يعلم كل شيء. يقول جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر وما في البحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا من خصائص الله، علم الغيب يجب
ألا يكون لأحد من الناس، وإن اعتقد الإنسان أن أحد من الناس يعلم شيء من الغيب فقد جعل له شيئا مما هو من خصائص الله، وهذا من هذا القبيل. وكونه لا تقبل له صلاة 40 يوما، هذا الذي يأتي إليه يقول العلماء لا يلزم أن يكون مصدقا له، حتى ولو أتى مجرد ائتيان لينظر ويسمع فإنه يدخل في هذا الوعيد، أما التصديق فإنه يلحقه به لأنه يجعله راضيا بفعله وأنه يعتقد أنه صحيح، ومن اعتقد ذلك فهو مثله. لكن يكفي أن يأتي إليه، وهذا لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له إن عندنا كهان أو أن أناسا يأتون الكهان، فقال لا تأتهم لا تأتهم، فنهى عن مجرد ائتيانهم، فلا يجوز أن يأتي إليهم. ومعنى كونها لا تقبل له الصلاة، هل معنى ذلك أنه يجب عليه إعادة الصلاة هذه 40 يوما، أو معنى ذلك أنه لا يثاب عليها ولا يلزم إعادتها؟ فلا يلزم كونه إذا لم تقبل أنه يعيدها، ما يلزم، ليس هذا لازما، حتى وإن عادها فإنها في ظاهر الحديث لا تقبل، لا تقبل منه، وهذا وعيد، وعيد شديد على من يأتي من هذه صفته. ولا يجوز للمسلم أن يتساهل بأمر دينه وأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر ما هو مجرد دنيا تؤخذ منك ثم تعوض أو لا تعوض عنه، الدين ليس شبيها بأمر الدنيا، فإن الله جل وعلا إذا توعد الإنسان بمثل هذا الوعيد فهو الذي يفعل ما يشاء تعالى وتقدس، ويجوز أن يكون هذا مقدمة لما هو أعظم منه وأشد، لأن الذنوب يجر بعضها بعضا، وهو كما يقول العلماء هي دهريز الكفر، والله جل وعلا يقول بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والرين معناه أنه إذا اكتسب الذنوب وازدادت خطت على قلبه ثم يصبح قلبه ميت لا يعرف المعروف ولا يحبه ولا يريده، بل يكون بعكس ذلك. وهذا يكون بسببه هو، لأنه كسب الذنوب وأراده.
قوله باب ما جاء في الكهان ونحوهم، الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فإنهم قليل، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب، وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن أولياءهم من الإنس عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة، وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون المخبر لهم بذلك عن الجن وليا لله، وهو من أولياء الشيطان، كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم.
الاستمتاع الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآية يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، استكثرتم يعني إنكم أضللتم كثيرا منهم، يعني أنه اتبعكم جلهم، كما قال الله جل وعلا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني خلق كثير، قال جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه اتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، اتبعوه كلهم إلا فريق فقط. ثم ذكر جل وعلا عن أوليائه من الإنس، وقال أولياؤه من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. يعني الإنس والجن جميع يجمعون يلقون في النار، والاستمتاع المقصود به طاعة الإنس للجن، فإنه يستمتع بطاعته وعبادته له، وقد يسجد له، قد يسجد له، وقد يذبح له ذبيحة، أو يقدم له طعام، أو يفعل معصية بأمره، لأن مثلا يكتب آيات الله جل وعلا بالنجاسة، أو يعمل أعمالا يكون فيها استهزاء بالدين أو بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيطيعه الشيطان من أجل ذلك، لأنه أطاعه فعل ما يريد. وأما استمتاع الإنس بالجن فإنه بالأخبار التي يأتيه بها وينفعه بها، يخبره بأمور غائبة، والأمور الغائبة طريقتها مثل ما قلنا إن بعض الجن يتصل ببعض، قرناء الإنس، لأن كل إنسان معه قرينه من الجن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل بعضهم بعض وتأتي أخبار، ويأتون بالخبر الذي يكون غائبا عن الإنسان، فيتصور السامع أن هذا الذي يخبره بذلك أنه يعرف المغيبات ويصدقه بذلك فيهلك. وأما كون السماء حرست بعد المبعث فهذا في وقت نزول الوحي، في وقت نزول الوحي. أما الآن جوز أنه يأتي الكاهن إلى وليه من الإنس بخبر يكون فيه صدق، ولكنه يكذب معه 100 كذبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله: رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول.
نعم. الصدق هذا خطأ من المطبع الطابع والناس.
من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما.
نعم، هكذا في صحيح مسلم. أما قوله فصدقه فهذا خطأ من الناسخ أو من الطابع، وليس في صحيح مسلم فصدقه. من أتى عرافا يعني مجرد سؤال، أتى مجرد اتيان، لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما التصديق فسيأتي أنه كفر. من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر، قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فرتب ائتيانه، رتب عدم قبول الصلاة على مجرد الائتيان، ائتيانه، وهذا خطر عظيم جدا، وكثير من الناس يغتر بهذه الأشياء. وكل من تعاطى شيئا مما ذكر فهو داخل في ذلك، وذلك أنه يجب أن يعتقد المؤمن أن الغيب لله جل وعلا وحده، أن لا أحد يطلع على الغيب، إلا أن الغيب يجب أن يعلم أنه قسمان: غيب مطلق لا أحد يعرف منه شيء إلا الله جل وعلا، وغيب نسبي، فكل ما غاب عن الإنسان فهو غيب بالنسبة إليه، ولكن قد يطلع عليه غيره فيكون بالنسبة للمطلع ليس غيبا، فإذا أخبر ذلك المطلع من غاب عنه ثم أخبر الذي من جنسه ظن أنه يعرف المغيبات فيهلك بذلك. نعم.
قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة، ذكره أبو مسعود الثقفي لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. قوله: من أتى عرافا، سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى. وظاهر هذا الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله سواء صدقه أو شك في خبره، فإن في بعض روايات الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما 40 ليلة. قوله: لم تقبل له صلاة، إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. انتهى ملخصا.
وكذلك لا يدل على أنه يكون كافرا، لأنه قال لا تقبل منه صلاة، ومعلوم أن الكافر لا يقبل منه أي عمل، لا تقبل منه صلاة 40 يوما، فغيها ب40 يوم، مما يدل على أنه مسلم، ولكنه مرتب عليه هذا الوعيد. أما العراف فله حكم آخر، وهو أنه يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل عليه هو الدين الإسلامي. هذا فرق فيه ظاهر بين. ثم سيأتي أن التصديق اتياني لي وتصديقه بقوله أمر فوق هذا، وأنه يلتحق به. وأما كونه لابد من التأويل من تأويله، فهو لأنه غي بغاية قيل لا تقبل له صلاة 40 يوما، فدل بهذا على أنه مسلم لكن على إسلامه، إلا أنه عوقب بعدم قبول صلاته 40 يوما، هذا عقاب لاتيانه إلى هذا العراف.
وفي الحديث النهي عن اتيان الكاهن ونحوه. قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق، وينكر عليهم أشد النكير،
يعني الذي يكون نصب للاحتساب، والاحتساب هو طلب الأجر من الله جل وعلا، يعني يسمى المحتسب لأنه يعمل الأعمال احتسابا لله جل وعلا، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذه كانت عادة السلف، يحتسبون بالأمر، فإذا رأوا المنكر الذي يخالف الحق أنكروه وغيروه، إما بالقول وإما بالفعل. فهذا من المنكرات الظاهرة، يعني أنه يجب إنكارها، من استطاع ذلك أنكره، ينكره إذا كانوا لهم مجالس يقيمهم من مجالسهم إذا كان يستطيع، وإذا كان يأتيهم ناس يمنع الذين يأتون إليهم إذا كان يستطيع. فمعنى ذلك أن هذا من المنكرات الظاهرة التي يجب ألا تقر ولا تترك في بلاد المسلمين، ولا يترك من يكون جاهلا يأتي إليهم لهذا الوعيد الذي رتب على ذلك.
قال: من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق، وينكر عليهم أشد النكير. وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور، ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم، بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود.
هذا قيد بالتصديق. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فعندنا مسألتان: المسألة الأولى، من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، والثانية، من أتاه فسأله فصدقه، فإن هذا له حكم آخر، وهو كونه كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك أن تصديقه يجعله مشاركا له في عمله، ويجعله معتقدا صحة قوله، والواجب أن يعتقد أنه باطل وأنه ضلال. ولو صدق مرة
فهذا الصدق أو مرات إما أن يكون موافقا للقدر فقط، أو يكون عن طريق اتيان الشيطان له بهذا الخبر الذي استرقه من الملائكة الذين يستمع إليهم يسمع الكلمة، لأن الله جل وعلا يأمر ملائكته بتدبير أمور خلقه، يأتون ويتكلمون إما بإنزال المطر أنه سينزل في يوم كذا على المكان كذا، أو مثلا بموت رجل أنه سيموت كذا، أو بولادة رجل لفلان، أو بأمر من الأمور أنه سيحدث كذا وكذا، فيأتي فيسترق على الشيطان ما سمعه من الملك ويأتي به فرحا إلى وليه من الإنس فينشره بين الناس فيغتر جهله لذلك. المقصود بهذا أن مجرد الائتيان للكاهن ممنوع ومحرم، ولو لم يصدق إلا إذا أتى إليه للإنكار عليه، ينكر عليه ويبين بطلان ما هو فيه ويبين للناس ألا يغتروا به. مثل هذا يأتي للإنكار وليس للموافقة، أما إذا جاء ليتفرج وليسمع ولينظر فإنه داخل في الوعيد. أما إذا جاء وسأل، جاء يسأل يسأله، فهنا سواء صدقه أو لم يصدق فإنه يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن معنى سؤاله إقرارا له، ومعنى ذلك أنه عنده شك هل هو صادق ولا غير صادق، والواجب أن لا يكون عنده شك، يجب أن يجزم جزما أنه باطل وأنه ليس شيء، فإنما هو من باب الدجل وباب التلبيس على الناس وإضلالهم.
قال وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا.
الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن والوحي مطلقا، كل ما أوحاه الله إليه من تكليف عباده من أمرهم ونهيهم كله أنزل عليه، فمعنى ذلك أنه كافر بالدين الإسلامي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الكفر هل هو كفر مخرج من الدين كأنه كافر كفر صريح، أو أنه كفر دون كفر، يعني أو أنه لا نتكلم فيه كما يقول الإمام أحمد يجب ألا نتكلم فيه ونتركه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كوننا نقول أنه كفر دون كفر أو أنه كفر مخرج من الدين الإسلامي فهذا فيه شيء من الخطورة، وهو أننا عينا شيئا ما ندري هل أراده الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يرد، وهذا هو الصواب أن يترك على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول إنه كفر ونسكت وأمره إلى الله جل وعلا. نعم.
قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود، وفي رواية أبي داود أو أتى امرأة، قال مسدد امرأته حائضا، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة.
هذا الحديث قالوا إنه ضعيف، بل قالوا إنه منكر، والصواب أنه ليس منكرا لأن له شواهد كثيرة، وإنما المنكر فيه ائتيان الحائض أو أتى حائضا، أما ائتيان المرأة في دبرها فقد جاءت الآثار أصلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك، وكذلك عن الصحابة أنه
متوعد وعيد شديد. فسئل ابن عباس عن اتيان المرأة في دبرها فقال أتسألني عن الكفر، وجعل هذا كفر كفرا. وكذلك جاء أن من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا من أعظم المحرمات. الله جل وعلا يقول يسألونك عن ونساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. ومعلوم أن محل الحرث
من فضلك اقلب الشريط.